الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. في هذه الأيام الدور مطارحات كثيرة حول موقع المرأة في المجتمع الإسلامي، وأن المرأة هل هي يعني في ضمن إطارها الطبيعي أو لا، المرأة مظلومة أو معتدى عليها عند المسلمين، يعني لم تأخذ حقها. هالأيام يعني الموضوع قائم على قدم وساق، كتابات كثيرة ومؤتمرات كثيرة حول الموضوع، وكلها تتناول وضع المرأة في المجتمعات الإسلامية. فهي الآية ترتبط بهذا الموضوع، ونحاول إن شاء الله نمر بمضامينها بالتدريج، بس لا بد من مقدمة للإيضاح. اولا احنا يجب ان نفرق بين مجتمع المسلمين وبين الاسلام، شوي خلينا نفرق، لانه الان احنا لما نجي نريد نعرف هذا الفرد اللي نسميه مسلم، هذا شنو اللي يحركه ويتحكم بسلوكه، شنو هو يعني مصادره السلوكية، شنو هي، منين ياخذ تعليماته وسلوكه، هل من الشريعة الإسلامية فقط؟ لا، أكو روافد أخرى كلها تشترك في بناء شخصية الفرد المسلم اللي نسميه مسلم. الآن يعني في مجتمعاتنا الإسلامية، كل البلدان الإسلامية، الفرد عندنا بالبلدان الإسلامية ما جاي يأخذ تعليماته أو يأخذ مصادر سلوكه من الإسلام، من الشريعة الإسلامية، لا، أكو قسم من مصادر سلوكه يأخذها كميراث اجتماعي من آباء السابقين، يعني إذا كردي يأخذها من حضارته، وإذا عربي يأخذها من حضارته، وإذا إيراني يأخذها من حضارته، يعني بتعبير آخر أن هاي الشعوب الإسلامية أي ما نزعت مواريثها الاجتماعية وإجت لمسة الإسلام دفعة واحدة، لا، مش ما يزال إلى الآن المواريث الاجتماعية تتحكم في سلوكها. عربي تلقاك عنده أشياء ضالة من أيام الجاهلية إلى الآن، نبه، إيراني تلقى عنده أشياء صاير من قبل الإسلام جاية وياه إلى الآن، تركي كذلك، وهكذا. يعني هذا المصدر الثاني من المصادر اللي تتحكم بسلوك الفرد المسلم مواريث الاجتماعية. اثنين، لا، مصدر التفاعل مع المحاضر مع الحضارات المعاصرة، يعني أقعدنا حضارات الآن الإنسان يتنفس الحضارات مثل ما يتنفس الهواء، يعني يما يطب إلى غرفته، يما تلفون، ويما انترنت، ويما نعم كمبيوتر، ويما ويما، وكلها هاي مصادر يتفاعل معها، يتعلم من عندها وياخذ معلومات من الخارج ويشاهد قدام عينه الخبر المصور والخبر المسموع. وسائل الاتصال الحضاري مال البيت، يعني اصبح العالم كل مكان واحد، بيت واحد، فالانسان يتاثر بالسلوك، يطلع لأوروبا يسافر، يطلع إلى الشرق يسافر، إلى الوسط يسافر، وهكذا يأخذ يقتبس. فإحنا لما نلقى أكو حالة عند المسلمين لنجي رأسا نقول هذا رأي الإسلام، لا، مش نبالجين، لأن قد يكون هذا المسلم يمارس هاي الحالة بتأثر من مصدر من مصادر السلوك الأخرى اللي ذكرتها إليك. وأكو نقطة هم ثانية ألفت نظرتي، إحنا عندنا الآن إحنا كمسلمين إلنا حضارة، الحضارة بها شقين، بها قسمين، قسم مادي وقسم معنوي. القسم المادي أغلبها غالبا يرتبط بالجسد، مثل إيش؟ مثلا يوم من الأيام أنا كنت أركب بعير، الآن أركب طيارة وأركب سيارة، زين؟ يوم من الأيام كنت أتناول أعشاب للدواء، الآن مستحضرات كيميائية، نعم أنا آخذها. يوم من الأيام كنت ألبس فد نشيج يدوي عادي، الآن أحدث أدوات النشاجة تسوي لي الثوب وألبسه أنيق. يوم من الأيام كنت أجلس على حصيرة وعلى سجادة بسيطة، الآن أنا أجلس على سرير محترم منمق وتير. غالبا القضايا اللي نسميها مدنية اللي تنحط بالمتحف بعد ذلك، هذه ترتبط بالجسد. هذا نص الشق الأول من الحضارة. هذا شيء تغييرات، كل شيء تغييرات. يعني أنا الآن إذا واحد يقول لي بدل ما تقعد لك على سجادة خشنة أوفر لك كرسي ناعم ترتاح، طبعا أقبل به، ما عندي أي مانع وأرحب به. لكن الشق الثاني، الشق الفكري من الحضارة اللي إلى علاقة بالعقائد، إلى علاقة بالأخلاق، إلى علاقة بالأساطير، إلى علاقة بالتاريخ، هذا مو سهل تغييره، أبدا مو سهل تغييره. كذلك لما نجي نقول ذكر وأنثى أو رجل وامرأة، مو معناه أن الله عز وجل في بعض التشريعات فضل الرجل على المرأة أو فضل المرأة على الرجل، لا. كل واحد اطاع دوره الطبيعي، اطاع وظيفته اللي مخلوق من أجلها. فينبغي أن لا يتمرد الذكر على دوره ولا تتمرد الأنثى على دورها. الأنثى إلى دور تأدي والذكر إلى دور يأدي، وكل واحد الله عز وجل رسم له طريقة. من بعد هالمقدمات خلي نرجع شوية إلى الآية. الشيء الأول أن القرآن وين نزل؟ القرآن نزل طبعا في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية إلها مواصفات وإلها حضارة آنذاك قائمة، والعالم المحيط بالجزيرة أيضا إلى حضاراته. خلي نشوف المرأة عندما نزلت هذه الآيات شنو كان موقف الحضارات غير العربية منها، وموقف الحضارات الحضارة العربية منها شنو هي؟ موقف الحضارات غير العربية، مثلا الآن أضرب لك مثلا شرائح أوروبا كلها كانت تبيح للرجل أن يبيع ابنته، تعطيه مجال أن يبيع بنته، يبيع له وما ترى في ذلك غضاضة، يبيعها كما يبيع السلعة. شرائع أوروبا كانت تبيح له ذلك. مثلا افرض المسيحيين جاء احد مجامع روميا، هذا كان شيء يقرر ان المرأة كيان النجس لا روح له ولا خلود، ينبغي ان نكمم فمها كما يكمم فم البعير حتى لا تضحك، لأن ضحكتها فيها إغراء. نبهزين. هذا لاحظ مجمع من المجامع الكنسية الضخمة في روميا، وطبعا هذا برمز لأنه يمثل الدين، يمثل المسيحية. جه تجي إلى أوروبا كانت ما تعطيها ذمة مالية مستقلة أبدا، المرأة ما من حقها تتملك، ما إلها ذمة، ذمتها تتبع ذمة الزوج أو الأب أو الأخ. ما يرون انها مخلوقة لجلائل الاعمال، يقولون اكو نقص في اصل فطرتها، يعني ما تصلح لان تقوم بعمل جليل او ضخم. لا، العمل الجليل او الضخم ينبغي ان نعطيه للرجال مو للنساء. تيجي الى يعني الى حد سنة 571 على ما اتخطى، اصدرت فرنسا شنو قانون، او بالاحرى اصدرت تعليم يقول ان المرأة كائن الى روح مثل الرجل، انسان لكن خلقت لخدمة الرجل.
نبهي شويه
دخلت 571 من الميلاد اصدرت فرنسا هذا. اوروبا كانت ترى في المراه سلعه تباع وتشترى، وكانت ترى فيها دميه وترى فيها وسيله للتشييع. واذا تحب تطلع شوف ارجع الى مثلا تاريخ الحضارات، ارجع الى تاريخ روح الى ويل ديورانت شوفوا غيره مثلا شيء كتبه في تاريخ الحضارات البشريه، شوف ايش كانت المراه في اوروبا. طيب عند العرب شنو؟ العرب كانت لا تورثها للبنت مثلها ميراث، بس يرثونها اذا ماتت يرثونها. اذا قتلت تقتل، اذا صارت قاتله تقتل، لكن اذا قتلت لا يقتلون بها الرجل. الرجل اللي يقتلها الذكر لا يقتل بالانثى، لكن الانثى تقتل بالرجل. يرون ان للاب الحق في ان يدفن ابنته وهي حيه. يطلب كجزء من حضارتهم ان الاب الى حق ان يدفن البنت وهي حيه. على جزء من حضارتهم ايضا. عندهم بالنسبه الى المراه انهم يرون فيها انها كيان متخلف فطريا عن كيان الرجل بحيث يستوجب العار. يقول احدهم اذا ما المرء شب له بنات عصبن براسه عنفا وعارا حتى ولدت النظريه عقده عند بعض يعني رموزنا. تقول السيدة عائشة زوج النبي كانت لما تيجي تقرأ القرآن تيجي إلى هاي الآية إن يدعون من دونه إلا إناثا. نبهي كأن القرآن الكريم هم يتصورون أن القرآن ذم الأنثى بهذا. يقول دول العرب يدعون من دون الله أناث، لما تردون تدعون من دون الله أحد ليش إلا أناث، ادعو الرجل لان الرجل مثلا اكثر قيمة، الذكر لان الذكر اكثر قيمة. يقولون ان الاية جاية في معرض الذنب. شلون يعني يدعون من دونه الا اناثا؟ لان هم عندهم العزة انثى. لات انثى. فالاسنان كلها اناث هذه او اناث. فما يدعون الا اناث من دون الله. فهي عندها هذا الشيء عايشة من هذا المعنى. كانت تقرأ الآية يدعون من دونه إلا أوثانا. هي ترى في قرآنها الموجود ودي نص عليها الفرق من اللي يحب يرجع للآية يشوفها نص عليها المفسرين. فهي منين جاية؟ جاية عقدة من المحيط أنه هذه الأناث، لأن ذولا كانوا يرون الأنثى من كل جنس أخشه، من كل جنس أخشه الأنثى فأقبله الذكر. هذه العقدة اللي كانت عند العرب وكان موقفهم إجاهة إذا مرت عليها العادة الشهرية أصلا يخلوها في البيت، يطلعوها خارج البيت. أشياء من هالنوع كانت في تاريخهم ليس لها إلا لون من ألوان التخبط والجهل يعتبر مصدر لهذا السلوك. وإلا المرأة بالنسبة إلى الرجل شو يقول عن الإسلام؟ يقول النساء شقائق الرجال. طيب حتى اللي يجي إنا إحنا المسلمين كشريعة هذه لواحد يسعدكم نفس المشاكل بالنسبة إلى المرأة. الآن الشريعة الإسلامية عندها مواقف من المرأة لا تحقق المساواة بين الذكر والأنثى، ما تحقق. والمفروض تدعون ان الشريعة الاسلامية شريعة مساواة. الحقيقة اولا الفت نظر انا هذا المقدمة اللي ذكرتها ان المسألة بالتعامل ما لها علاقة بالمساواة، لان المساواة قد ما تحقق العدل في بعض الاحيان. شلون يعني ما تحقق العدل في بعض الاحيان؟ يعني مثلا دائما انا اضرب هذا المثل، الآن إن الرجل مطلع حتى التزوج لأربع نساء في حالات معينة نقدر نعطي هذا الحق للمرأة، نقول ايش حق تاخذين مثلا أربع رجال؟ هذا يرضى الرجل بلا هي ترضى بي ولا الرجل يرضى بي. ليش؟ لا هي ترضى لأن النسل راح يضيع ما يعرف الولد ابن يعني هاي ناحية ثاني ناحية ضاعت الأنساب بعد ضاعت العواطف ناعت العواطف الجو الأسري اللي ينبغي أن يتوفر به حنان ورحمة وشفقة نتيجة انتماء الولد لأبويه هذا راح يتغير الجو كله إذا أعطينا نفس الحق للمرأة. العاطفة التي تشد الرجل إلى المرأة ترى لا تروح بالغلط، يعني حتى المجتمعات اللي فيها الزواج بروب مرج مثل ما يقولون يعني الإشاعة الاجتماعية يعني كما كانت ترمي إليه بعض النظم الاجتماعية المعاصرة يعني حتى على المجتمع هذا يعيش على الورق. لما ترجع إلى مزاج الشخص، الشخص ما يريد إلا أن تكون المرأة له وحدة والمرأة تريد الرجل لها وحدة، ها؟ ما يمكن فيه في ظرفه يرضى أن يشرك واحد في عرضة أبدا أي واحد تتصور. وهذا المعنى قد ينعكس حتى على بعض الحيوانات. بعض الحيوانات إذا الذكر يجد أنثى شاركه فيها أحد غيره يحقد عليه ويقتله. نعم. فالمسألة إذن خلي نرجع أن مو كل المساواة هي تحقق العدل. لا. أكو أشياء ما تحقق العدل. أرجوك أنا أجي أساوي بين عالم وجاهل يتحقق العدل. ها؟ أجي زي ما يقولون طريم مش حط من الشاين. ها؟ ما تصير يا أخي ما يمكن لا ما يتحقق العدل. ما ممكن العدل لا يتحقق بالمرة. لا بد من وضع الشيء بموضعه. إذا عرفنا هذا خلينا نرجع للأشياء اللي تؤخذ على الإسلام. أولا يقولون أنتوا ليش تجعلون دية المرأة نصف دية الرجل؟ نجعل دية المرأة لأن إحنا الإسلام ما يرضى بقتل المرأة. المرأة ما تقتل حتى بالحرب بساحة الحرب إذا ما تشترك اشتراك فعلي بالقتال ما تقتل. إذا لا شافوها اشتركت اشتراك فعلي يعني بيتها مدفع وجاي ترمي هنا تقتل. لكنه إذا لا امرأة بالرحل قاعدة طالعة مع المقاتلين أو تقدم الجرحى أو كذا ما يقتلوها أبدا. ولذلك الآن التأريخ أكو قضية يحتفظ بها يعتبرها عار على الزبيريين. شنو هي؟ قتلوا زوجة المختار ابن عويد ابن ابي عويد. ها؟ قتلوا زوجته ولما قتلوا زوجته عيرهم الشاعر ان من اعجب الاعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي قتلوها ظلما على غير جرم ان لله درها من قتيلي كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيولي. تعيروهم بيها لان المرأة لا مو بس قتل كان اذا واحد يرميها بحجر او يضربها بعصا يعيروه لان المرأة يرون انها نعم كائن ضعيف يقول لك هذه ما تقتل. لقى الاسلام لا مو من هالناحية كرمها مو لانها كائن ضعيف لا كرمها لأنها تحمل شرف الأمومة. أم المرأة ولدت الأنبياء، المرأة ولدت العباقرة، المرأة ولدت العظماء، المرأة الوعاء الذي يصنع الدنيا. هي الدنيا من صنعها؟ صنعها رجال معينين، صنعوها أشخاص معينين وهي تحملهم المرأة. المرأة هي اللي تحملهم. المرأة الحضن اللي يربي الأخلاق يربي المروءة وحقك إذا واحد الله يرزقها أم صالحة يرزقها حياة كريمة تتعلم الصدق والوفاء والرحمة والرجولة والمودة. وإذا لا والله رزقها حجر مو نظيف لا يعني ينتهي الى كارثه الى مشاد يتعلم على الجبن على الانحطاط على التخلف. حجر المراه المنطلق، المراه المصدر لرد الاخلاق والقيم. فاذا يحترمها الاسلام من هالناحيه، يكرمها من هالناحيه. فيقول لك انت ليش يجعلون ديت تعلم؟ يقولون اولا هي ما تقتل، واذا قتلت في حالات خاصه، اذا قتلت في حالات خاصه الى حق، مو مثل ما كانوا العرب يسوون او الاوروبيين، الى حق ولي الدم ان يقتل القاتل بس يدفع نصف الديه. يعني فارق رنجي يدفع نصف الديه ويقتل القاتل. في المسألة أكو فارق أدبي، مو مسألة أنها يجي على النصف من هالناحية. أي ناحية؟ الناحية المهمة الآن اللي تدور بالأجواء، أكو نقاط مهمة خلينا نمر بها، لأن مو ما أريد أستوعب الموضوع بصورة عامة. عندنا أهم نقطة، يقولون تعال أنتوا شو عندكم هالمسائل هذه؟ انتوا الان تعطون الرجل حق الطلاق، الطلاق بيد من اخذ بالشعر، انتوا تعطون حق الطلاق للرجل، وهذه مصيبه الان يتالف كارثه، يتالف كارثه بالمجتمع. يعني يجي هذا قطع فيك ساعه من الساعات ان يهدم العائله وطلقها وطلع بربع ساعه، وظلوا هالاطفال دول تايهين، وظل البيت يخيم عليه الحزن، والاولاد تحولوا الى مجرمين، ابناء مطلقه وهكذا. هذه مو انتو لولا شلون يعني؟ مع الاسف يعني اكو نظريات هنا احنا يجب ان نحط اصبعنا عليها وننبه عليها. يعني مثلا تدري اكو عندنا الان بعض المذاهب الاسلاميه ان المراه تطلق حتى بالنيه، يعني اذا نوى ان يطلق مرته نوى، ما قال بالشانه، لا نوى نيه طلقت خلاص اصبحت مطلقه. هذه نقطه واحد. مثلا واحد يجي يترنح من الخمره سكران، راسا يدخل الى البيت ما يعقل اي طرفيه اطول، يقول هل المراه طلق المراه؟ اذا طلقها راح اطلقت. والحال احنا نعرف ان العقل هو مناط التكليل، الله عز وجل ما يمكن ان يكلف واحد اذا ما عنده عقل، وهذا ما عنده عقل لان خمره تشتر وعقله تشله، فحالياته العقليه مشلوله. باي معنى احنا نقبل طلاق طلاق الشفره؟ البعض الاخر حتى بالغلطه، عند بعض الاراء المذاهب الاسلاميه بالغلطه، اذا غلط اذا راد يقولها المرته انت طاهر، غلط قالها انت طاهر خلاص طلقها. الإرادة ما موجودة، المفروض أن العقود بالقصود، الإرادة منعدمة لا موجودة. العقد ما يمكن يكون إلا، أو الإيقاع ما يمكن يكون إلا بقصد، أكو قصد يلا يحصل. أنا شلون أقبل أن هذا تشلون من الطلاق؟ لا واحد قالها أنت بتة خلاص طلقت. يعني غريب. أنا هذا الكلام كله يعتمد على روايات اما مخدوشة من ناحية السند او معارضة او انها لا تلتقي نعم مع الملاك الصحيح. فاذا جملة من مواضيع الطلاق هذه الان مسار مشكلة. يعني المرأة يقول لك انا شنو ذنبي انا وأطفالي وبربع ساعة وإذا هذا البيت ينهدم، بينما أنا أحلم بعيش مملوء سعادة مملوء رحمة مملوء نعيم ورد ربي أطفالي ومستقبل الحياة بوجه باشر، وإذا بي أنا بكلمة انهار أسرتي. ليش؟ يعني الحقيقة أقول لك أولا أن حق الطلاق مو بس بيد الرجل، لا يعني الآن فقراء، إحنا فقراءنا فيهم من يذهب الى انها اذا وكلها الرجل انا وابطالي وربع ساعة واذا هذا البيت ينهدم، بينما انا احلم بعيش مملوء سعادة مملوء رحمة مملوء نعيم ولد ربي ابطالي ومستقبل الحياة بوجه باشر، واذا بي انا بكلمة انهار اسرتي. ليش؟ يعني الحقيقة اقول لك اولا ان حق الطلاق مو بس بيد الرجل، لا يعني الان فقراءنا فيهم من يذهب الى انها اذا وكلها الرجل في صلب العقد بان تتولى الطلاق بنفسها، هذا من حق ينفذ هذا المعنى. اذا صار حق التوكيل باصل العقد يصير الطلاق ايده تقدر هي تطلق نفسها. نعم، لكن اكو شيء احنا لا ننسى ان المراه عاطفيه في اصل كيانها عاطفيه، يعني مو نقصان هذا لا، لكن عندها غزارة عاطفة، وغزارة العاطفة الله عز وجل ما وضعها عبث. ليش؟ لأن المرأة هي التي تنشر بالبيت روح اللطف والرقة. الرجل يجي من التعامل مع الخارج جاي من برا مورق، يعني في ظل نطاق في الهيكل للأسرة الإسلامية اللي رسمها المشرع الإسلامي أن اللي يشتغل هو الرجل. وين يشتغل هذا؟ بالسوق، متعارك ويا هذا ومختلف ويا هذا وخسران بالسوق وعند المشكلة الفلانية وجايك صاعدة ويا المشاكل الخشنة. يدخل إلى البيت، إذا دخل إلى البيت بس يدخل إلى البيت جو البيت بوداعة بحنان بامرأة حانية على أطفالها تمتص عندها الألم هذا كله تمتص. فإذا امتصت عندها الألم يدخل إلى واحة من الحنان من الرحمة. فكأنه المرأة هي مصدر حنان مصدر رحمة بالنسبة إلى البيت. فالرجل لما ينفعل وتصدر من عنده كلمة احنا ما ينبغي أن نرتب الأثر على هل. ولذلك احنا عند الإمامية الآن الطلاق عندنا لابد من شهود ولابد من إرادة لا يكون تنعدم الإرادة، وبعد لابد من أن يقع بها الصيغة، صيغة أنت طالق مثلا، بغير صيغة أبدا ما يقع إلا بهذه الصيغة. ويضع حقبات قبله في طريق الطلاق ويربي الشريعة تربي على احترام هالعلاقة، تقول له هاي علاقة مو سهل تجي تطوح بيها. الطلاق يهتز له العرش، العرش يهتز له لان هذا فيه هدم اسرة. فبوسع المرأة ان تشترط في صلب العقد ان يوكلها في تطليق نفسها وينفذ هذا الشرط. فالمسألة اكو حق متبادل، لكن يا ترى ان احنا نجي هالعلاقة نخليها تتارجع. غالبا المرأة عاطفية لان هي اللي تملأ جو البيت حنان. الله خلى إذا غزارة العاطفة حتى تمتص الألم اللي حصل عليه الرجل بالخارج إذا رجع إلى البيت. فإذا كان كذلك المرأة هي أم الحنان وعدها جيادة بالجانب العاطفي تنفعل بسرعة، فما ينعطى بيها حق الطلاق. فهي من ناحية، من ناحية ثانية لا والله إذا أرادت تبدأ في شرطة بصلب العقد مثل ما بتريك. هاي من النقاط اللي يدور حولها نقاش عجيب غريب وحولها صراخ. هل انا وضحت لك المسألة واضحة ام وبديها الفقهاء قبل هذا؟ اي نقطة. النقطة الاخرى يقولون ان المرأة ما تأهلوها، المرأة ما تأهلوها لان تقوم ببعض الاعمال اللي يقومون بها الرجال. مثل ايش يعني ما تأهلوها لبعض الاعمال اللي يقومون بها الرجال؟ يعني يقول لك ليش ما كانوا تصلي جماعة مثل ما الرجل يصلي الجماعة؟ لا، ليش أبين لك احنا نمنعها مثلا؟ هي تقدر تصلي يعني تأتام لكن تكون إمام بالجماعة؟ لأن المرأة كيان مرغوب وكيان لطيف، ها؟ فهي تكون قدام الرجال في حركاتها قد يوقع منها عباءتها قد تتجسد محاسنها شغلة للإنسان. لا تنسى يعني لا نذب شكار على عواطفنا لكن نكون واضحين. أشوف يعني أنا المرأة إذا كانت مرأة وعدة كيان جميل وجسد ما في شك ما تشغلني هاي ها ما تخلينا فنكون واقعي وأنا تكون متوجه إلى الله. نعم، يضطر الرجل حق الإمامة في مثل هالحالة؟ ليش ما تبقوها حق القضاء وتبقوها حق الولاية العامة؟ هاي محل الكلام. محل الكلام مسألة الولاية العامة، يعني احنا الولاية العامة انما تمنع عن المرأة مو لنفس، لكن الحالة اللي ذكرتها الى في موضوع الطلاق، المرأة تمر عليها ظروف ما تمر على الرجل، يمر عليها ظرف العادة الشهرية، يمر عليها ظرف النفاس، تمر عليها ظروف اخرى، فيها الظرف تكون عرضة علما للتأثر، تكون عرضة للرقة، يعني يكون عندها احيانا حالات تخليها مو متهيئة نفسيا للقيام باداء وظيفة الامامة. هذا النخيرة، وهذا مو دليل على نقص، لا، هذا دليل على تصميم ان المرأة نحطها بميادين. هل تقعد مختبر؟ ما يمنعها الاسلام. تقعد مختبر تصير عالمة تنتج، كل ما نعمة عندها. تقعد مثلا المرأة لتلعب دور الامومة او دور بث العلم، اقعدنا في تاريخنا نساء كنا يدرسنا عاظم الرجال، اقعدنا الان على وياد درس الامام الشافعي تلمد على امرأة، جماعة عدنا من الفقهاء تلمدوا على امرأة وكنا مجتهدات. ما يمنع الاسلام ان تقوم المرأة بهذا الدور العلمي ابدا، دور اجتماعي محترم تقوم به، كل ما نعطاها ذمة مالية مستقلة الها حق تملك تبيع تشتري، تطاها ايضا الى جانب هذا حق الميراث، كل ما في الامر ان الميراث عندما تأخذ سبقا هذا انذكر الى الكسن انذكر ان البنية الاقتصادية الاسلامية ضد التكاليف على الرجل، الرجل هو المسؤول عن التكاليف، المرأة تأخذ حصة ما تصرف منها شيء، الرجل يأخذ حصتين يصرف على المرأة، هي رابحة. ايه ما قعدنا، ما اجى الاسلام يظلمها حتى تيجي بعض الاقلام المأجورة وبعض الاقلام المغفلة مع الاسف. لانه خلي اضرب لك مثال، شفت لي رواية يرويها حماد بن سلمة عن عبد الله بن مشعود وترويها كتب الصحاح عند المذاهب الاسلامية الاخرى. شو هي الرواية؟ لا تسكنوا نساءكم الغرب ولا تعلموهن الكتابة. ليش؟ يعللها القرطبي، يقول اذا حطيتها بالغرب، الغرب تدري شنو المقصود بها؟ يعني الحجرة اللي تنبني بالعلو مو اللي على الارض، لا، الحجرة اللي تبنى بالعلو. لا تسكنوهن الغرب، يقول لان هذه تعاين الرجال من ناحية، وعدم الكتابة لا تتعلم حتى لا تكتب لمن تحب، اذا تحب واحد لا تكتب له. الآن هيقول هاي ذريعة، هيكون هذا سد الذريعة، سد الذرايع، سد الذريعة عن الفساد. زين هاي رجليها يمكن يكون ذريعة للفساد، يعني إذا طلعت تمشي لمن تحب، رايح أكسر رجليها يعني عليها بالبيت، ها؟ يعني أرجوك عينها يمكن أن تكون ذريعة، يعني أشلع عينها، الكلام هذا لا يستقيم. في هذا وين القرآن الكريم لما يجي بالنسبة الى الرجل والمرأة بالعلم يجعلهم على حد سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، علم الانسان ما لم يعلم الانسان ذكر وانثى. بشكل طيب، النبي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. النبي يوجه على الشفاعة بن عبد الله العدوية، يكلمها تعلم حفصة زوج النبي ابنة عمر بن الخطاب، يعلمها القراءة والكتابة، تعلمها القراءة والكتابة. النبي صلى الله عليه وآله يشترط على الأسرى اللي جابوهم يعرفون قراءة وكتابة أن يعلمون عشرة من المسلمين، ماكو فرق هل يكونوا ذكور أو أناث. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. أكو كثير من القضايا اللي تثار حول وضع المرأة في المجتمع الإسلامي، أولا يجب أن نعرف أنها جاية من الشريعة، لو من روافد حضاريه اخرى وحده. اثنين، اكو بها تصنيف لو اكو بها تفضيل. ثلاثه، خلي نعرف ان ذن القضايا اللي الله عز وجل جعلها للرجل واللي جعلها للمرأة هذا من باب التصنيف مو من باب التفضيل. اذا المرأة مكرمة في الشريعة الاسلامية ولم يكرمها احد كما كرمها الاسلام، جعل الجنة تحت اقدامها. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية، نتفهم الآية كيف ترتبط بهذا المعنى. ومن يعمل من الصالحات، اولا ليش من اي من للتبعير، لان الانسان ما يقدر يعمل كل الصالحات، كل الصالحات ما يقدر يعملها، يعمل اللي يقدر له، اللي يقدر له من الصالحات، يسوي خير، يسوي بر، يسوي رحمة، يقوم بعمل عبادي من الصالحات، قسم اللي يقدر له، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي وحدة؟ اثنين، هاي من الصالحات، الصالحات ينبغي ان يكون صالحات قبل ان يعملهن الانسان. بل هي نقطة مهمة، اكو نزاع عند فرق الاسلام ان الصالحات شنو هي؟ يقول لك الصالحات اللي نص الشرع على انهن صالحات، اما اذا الشرع ما نص على انهن صالحات فليكون مصالحات. يعني مثلا يقولون يجوز عن النبي يكذب، يجوز الكذب جائز، ما في شيء يعني ما يدخل لو ما الله يقول الكذب حرام، الكذب جائز ما في شيء، لو ما الله يقول الشيء الفلاني مثلا حرام جائز يكون مباح، يعني الكفر جائز يكون، يعني يقول لك جائز الله عز وجل يجيب له واحد كافر يخليه يتنعم بالجنة، ويجيب له واحد مؤمن مسلم يدبه بالنار. ليش؟ يقول ما حد يحكم على الله، لا يسأل عما يفعل. تفكير ايش هذا؟ على اي تفكير هذا؟ شلون ينقبل هذا التفكير؟ ما نقول هذا بحال من الاحوال، اكو حسن وقبح ذاتي للافعال، احنا نعرف هذا فعل قبيح وهذا فعل حسن، ندركه بعقولنا، والشارع سيد العقلاء وقد تعبدنا بالعقول، بالعمل ضمن العقول. اذا من الصالحات يعني يكون لما يعمل يعمل عمل لا يسبب له مشكلة بالمجتمع. نقل شوية زين، واكو بعض الناس قد يسوي له عمل وبناء صالح بينما العمل ما يلتقي مع اذواق المجتمع، المجتمع يعتبر عمل نادي، لكن هذا في قام عانج من دون الناس، لا هذا ما بيجي لازم اسويه انا، اقرب الى الله. وكنت تتقرب الى الله بالمبعد، الشيء اللي بعدك عن الله تتقرب به، لا ياتي لا انت تشوف المجتمع، اذا اقر شيء شوف اراده المجتمع، لا تحتقر المجتمعات، اعط المجتمع حق من الرقابه، من الصالحات، ان صالحات قبل ان يعمل، من ذكر او انثى. يقول ما اكو فرق سواء كان ذكر او انثى. اذا المرأة الضجة اللي تثار عالميا بان المرأة في مجتمع الاسلام مظلومة هي عليها علامة استفهام، لا مو شيء، المرأة في شريعتنا لا تظلم، اذا ما ظل تظلم هذا ظلم، جاي يوم النيرات اجتماعي، يوم تأثر باحدى الحضارات، يوم الاسباب موقعية موضعية. اما الاسلام فلم يظلمها لان الله عز وجل لا يظلم احدا، الله رب الرحمة، الله لعباده غفور رحيم وقد كرم الآدميين. طيب احنا اليوم نريد نقدم نموذج من المرأة لنرى كيف ان الاسلام يميط بها ادوار لو لم تكن قابليتها، قابلية في حدود الكمال اللي وضعها الله فيه لما كلفت بتلك التكاليف. خلي نأخذ وزينب بنت امير المؤمنين، نجي الى المرأة نشوف هاي المرأة، يعبر عنها واحد من الشعراء يقولها يا ابنة المجد، يا ابنة المجد في ذرى آل فهر، وابنة الوحي في مدى جبرائيل، وابنة الطهر فارق الجاهليات وأعراقها بجذر أصيل، يا نشيجا به مزاج علي يا نشيجا به مزاج علي وهدى احمد ولهو البتول فعلا هكذا كان هذه المرأة شوف شعرها توكل لها لو لم تكن تحمل تلك القابليات لما اعطاها الامام تلك المنزلة. الشيخ الصدوق يقول كانت لها نيابة خاصة عن الحسين زين لها نيابة خاصة عن الحسين. شنو السبب اللي خلى الحسين يطلعها؟ ارجوك الله ان تزعها من بيتها عندها اولادها وعلى بيتها زوجة عبد الله بن جعفر. وقطعا المرأة ما يمكن تطلع بدون اذن زوجها فلا بد اكو بتنشيق. هذا التنشيق اللي خلى زينب تعوف بيتها وتطلع وياها اولادها. اخذت اولادها اثنين ترى وياها اولادها محمد وعون انقتلوا اثنينهم بالضبط راحوا بالضبط. ولذلك هذا واحد من الغلمان عبد الله بن جعفر من بعد واقعة الطاس صار بنا يعني يسوي شيء من التقرب الى عبد الله بن جعفر. قال ما ربحنا من الحسين قتل اولادنا اخذ نعله حدقه به. قال يا ابن اللحناء من الذي قال لك ان تتكلم بمثل هذا؟ والله ان لم تكن واشت الحسين يداي لقد واشاه ولداي. تسوي انا حالا قال بيني وبينه مانع حال المرض بيني وبينه. هاي المرأة اثنين اولادها قتلوا في واقعة الطرف وما جابت ذكرهم ابدا ولا مرت فيهم ابدا. اندكت مصيبتهم جاء مصيبة الحسين. طلعت هاي المرأة اناط بها الحسين ومجموعة من الوظائف. الوظيفة الاولى اناط بها قيادة الحملة. الحملة كان بها رجال ونساء. الحسين مطلع النساء لهدف. الحسين وظف المرأة في دور مهم. وظفها في دور الدعاية لواقعة الطرف. ان تنكت تذكر الواقع. اشتغل عطف المحيط اللي تعيش فيه المرأة. بالنسبة للمرأة وظفها هالدور. دور الظلامة. دور نشر الحقائق. وطليعة ذلك السيدة زينب. هي نفسها اللي قامت. كنت شايف موقفها بالكوفة لما دخلت وخطبتها. وموقفها في مجلس يزيد لما دخلت وخطبتها. وموقفها ليلة العاشر في مشك العواطف وتوجيهها عندما نهض الحسين. وموقفها صبيحة اليوم العاشر. وموقفها بعد المعركة. هذه مواقف ليست سهلة. كلها أدارت حملة الحسين كلها ذهابا وإيابا. اثنين واقعة الطرف طبت أدور لعبتها من بعد الواقعة. شرحت للناس ما صنع الأمويين بالمدينة. ولذلك هم اضطروا أن يهجروها من المدينة. طلعوها من المدينة. نفوها. هل واحد يقول عندما نفوها قش يقولون اختارت نصر وقش يقولون اختارت الشام. والروايات متكافئة عندك بين الطرفين. هناك مجموعة من الروايات وهناك مجموعة. ما المهم؟ أرجوك زينب ما يمهمها لتكون بالشام مدفونة أو تكون مدفونة بمصر. زينب مدفونة في مشاعر كل مسلم. مدفونة في قلب كل من يقول لا إله إلا الله. زينب عنفوان. زينب صوت من أصوات الإسلام اللي انطلقت لفقد هذا الموقف. المهم أن الحسين أخرجها معه وطلعها الى واقعة الطرف. وكان الى وياها مواقف من اروع المواقف. وهي الها وياها مواقف غالبا يقول الشيخ الصدوق دخل عليها الحسين ودخلت عليه هي ليلة العاشر. طبت عليه وهو يقرأ القرآن ووضع القرآن على المحراب وتوجه الى اختي. اشترك معها ابعد انها يما حط ايدها على المصائب اللي راح تمر عليها كلها. فوقفت تلعب هذا الدور مع الحسين. كانت شريكته في الكفاح. كانت تبعث في نفسه الشلوى. ومع ذلك يعني كانت يعني تضغط على اعصابها. بس لا يبدو عليها التأثر. حاب الحسين يتألم الى اخر مرة. اخر رجع الحسين لما رجع او ما ظل عنده بعد واحد يمكن ان يجيب له فرشة او يناول سلاحه، وقف بباب الخيمة قال من يقدم لي جوابي. وضغط عليها الموقف ضغط كبير، الساعة اللي مرت عليها ضغطت عليها ضغط كبير، كل ما غلبت دموعها كل ما تريد تطرد الدمعة الدمعة تطلع في عينيها، جابت الجواد تقوده تتمتم بهدوء بصوت ناعم تقول اي اخت تقدم لاخيها فرش المنية، ما اجلدني وما اقشى قلبي. جابت الجواد ووصلت الى لمح الحسين في عينيها دمعة، صار في عينيها دمعة ادناها اليه قال اخي تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي ان اهل السماء لا يبقون، اهل الارض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة. اخي تمسكي بحبائل الصبر صح شكر بصابر. إن شافت تريدني أمسح أبطل وياها هنا بهاللحظات، يعني حسين استأثر انفعل، يعني بدأ عليه الألم، مسح بيده على كتفها وودعها بسرعة وطلع وفي نفسها اللوعة. قالت لا أبا عبد الله انت طلعت تمام، طلعت من الخيمة لكن ما طلعت من مشاعري، ما طلعت من قلبي، جن عليها الليل طلعت لنص الليل تشق طريقة
الخنا بالشوق. ربي ما اسألك